Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâ. Amma ba'd fe yekûl Rabbuna tebârek ve teâlâ fi suretil kehf. Ba'd a'ûzu billahi min şeytanir racîm. Ve mâ mena'an nâse en yu'minû iz câ'ahumul hudâ ve yestâgfirû rabbahum illâ en te'tiyehum sünnetul evvelîn ev ye'tiyehumul azâbu kubulâ. يبين جل وعلا أن الناس أي الكفار منهم ما منعهم من الإيمان إلا ما ذكر في الآية، وأن هنا مصدرية وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر المعنى، وما منع الناس من الإيمان إذ جاءهم الهدى أي النبي عليه الصلاة والسلام وتلا عليهم القرآن ويستغفروا ربهم أي من الشرك بالله، إلا أن تأتيهم سنة الأولين. يعني ليس معناها أنهم هم ينتظرون سنة الأولين ويقول لن نؤمن ولتأتنا سنة الأولين، لا، لكن هذا هو الواقع، هذا الواقع كأنهم قالوه بلسان الحال. فإذا امتنعوا من الإيمان بعد بيان الحق وإقامة الحجة فإنه سيأتيهم العذاب. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في جميع الأمم السابقة، إذا كذبوا الرسل أهلكهم الله تبارك وتعالى، وقد قص علينا قصصهم، يهلكهم بعذاب من عنده ويتنوع العذاب كما جاء في آيات القرآن. إذن ما منعهم من الإيمان إلا مجيء سنة الأولين، يعني أنهم امتنعوا من الإيمان لأجل أن تأتيهم سنة الأولين، وهم لم يطلبوها، لكن هذا هو الحال وهذا هو الواقع، أنهم بامتناعهم من الإيمان تحل عليهم كلمة العذاب، إلا أن تأتيهم سنة الأولين وهي الإهلاك العام. أن الله سبحانه وتعالى قضى أن الأمة إذا كذبت نبيها وأخرجوه أن الله سبحانه وتعالى يجتاحهم بعذاب عام يهلكهم جميعا، الكبير والصغير والذكر والأنثى، ولا ينجو منه إلا المؤمنون، كما حصل لقوم نوح أغرقهم الله بالطوفان، قوم عاد أهلكهم الله بالريح، قوم ثمود أخذتهم الصيحة، قوم لوط قلب الله ديارهم وأتبعهم حجارة من سجيل، وهكذا يهلكهم بعذاب عام لا يغادر منهم أحدا إلا المؤمنون ينجيهم تبارك وتعالى. ولذلك قال أو يأتيهم العذاب قبلا. لو قال قائل ما الفرق بين سنة الأولين وبين مجيء العذاب، لأن سنة الأولين هي الإهلاك بالعذاب، في أقوال للمفسرين، لكن الأقرب أن هناك فرقا بين الأمرين، سنة الأولين الإهلاك العام للكبير والصغير والذكر والأنثى من المشركين، وأما العذاب الذي يأتي قبلا أي مقابلة وعيانا، هذا قد لا يكون عاما كما حصل لهم في يوم بدر، أتاهم العذاب وسماه الله تعالى البطشة الكبرى، فبطش الله بهم يوم بدر فأهلك صناديد قريش، قتل 70 من صناديد قريش ولم يكن العذاب مستعصلا، بل بقي كثير منهم، قتل 70 وهم 1000، هذا الذين هؤلاء الذين خرجوا قرابة 1000، ما مات إلا 70، والباقون رجعوا وأسلموا بعد ذلك تباعا، آخرهم من أسلم يوم الفتح. إذن العذاب أخف من سنة الأولين، فالله هددهم بهذا وهذا، أو يأتيهم العذاب قبلا، قراءة فيها قراءتان، قبلا بالضم وقبلا بكسر القاف، والمعنى متقارب، قبلا مأخوذ من المقابلة، أي يأتيهم عيانا، لأن العذاب أحيانا يأتي عيانا، كما جاء قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يأتيهم العذاب وهم ينظرون، وأحيانا يأتيهم بغتة وهم نائمون، أفعمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم ضحى وهم يلعبون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم ضحى وهم يلعبون. أحيانا يأتي بغتة وهم غافلون أو نائمون، وأحيانا يأتي وهم ينظرون، وهذا أشد أن يحصل الرعب والخوف العظيم ثم يهلكون والعياذ بالله. فقبل من المقابلة يعني عيانا، وقبل لها معنيان، معنى الأول مثل المعنى الأول مثل قبل، قبل أي مقابلة كالمعنى الأول، والمعنى الثاني يختلف. قبل جمع قبيل وهو نوع، أي يأتيهم أنواعا مختلفة، كما جاء قوم لوط، قوم لوط أهلكوا بالقلب وأهلكوا بالصيحة وأهلكوا بحجارة من سجيل، جاءهم ثلاثة أنواع من العذاب والعياذ بالله. فأحيانا يأتي نوعا واحدا مثل عاد، جاءتهم الريح، وقوم نوح جاءهم الطوفان الغرق، وأحيانا يأتي أكثر من نوع، ثمود جاءتهم الصيحة والرجفة كما في الآيات في كتاب الله، فأحيانا يكون نوعا واحدا وأحيانا يكون أنواعا مجتمعة والعياذ بالله. فإذا قبل بمعنى المقابلة، وقبل لها معنيان، المقابلة والأنواع. قبل جمع قبيل، والقبيل هو النوع. ثم قال جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذه وظيفة الرسل، الرسل لا يكرهون أحدا على الإيمان، وإنما يبشرون من آمن بالجنة وينذرون من كفر بالنار، كما قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. قيل أنه استثناء منقطع، أي إلا من تولى وكفر فيعذبه الله وليس لك عليه سلطان. ومنهم قال إن هذا بعد مشروعية الجهاد، إلا من تولى وكفر فإنك لك عليه السلطان بالقتال، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لكن هذا قتال فقط، يقاتلهم من أجل أن يزيل الحكم الفاسد، يزيل حكم الطواغيت، ثم يدعى الناس إلى الإسلام، ولا يكره أحد. من قبل الإسلام فذاك، ومن لم يقبل فإنه يدفع الجزية ويقر على دينه. فالقتال لأجل إزالة حكم الطاغوت، من أجل أن تحكم البلاد بكتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كسر هذا الحاجز بين الناس وبين الإسلام دعوا إلى الله، وغالبا ما يسلمون، العوام تبع لحكامهم ورؤسائهم، فإذا حكموا المسلمون غالبا أنهم يدخلون في الإسلام، ولا سيما إذا رأوا عدل الإسلام ورحمته، أنه دين الرحمة ودين العدل ودين الإكرام لبني آدم. فإن أبوا يقرون على دينهم ويدفعون الجزية، والجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الأغنياء، الذكر الكبير الغني لا تؤخذ من امرأة ولا من صبي ولا من شيخ فان ولا فقير، تؤخذ من الرجال الأقوياء مقابل الحماية، لأنهم يقرون ويحمون، لا يؤمرون بأن يقاتلوا مع المسلمين، بل المسلمون يؤمنون لهم الحماية فيعيشون في أمن وأمان مقابل الجزية. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذا كما سبق في قوله عز وجل: وكان الإنسان وأكثر شيء جدلا. وهنا بيّن أن المراد بالإنسان وأنه الكافر. ويجادل الذين كفروا بالباطل، كما سبق جادلوا بإتيان العذاب كأنهم يريدون أن يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هددهم بالعذاب فيقول: إن كنت صادقا فأنزله الآن، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهذا لا شك أنه جدال بالباطل، ولا يلزم من التخويف بالعذاب أن يأتي في اللحظة، قد يتأخر لأمر يريده جل وعلا. ومنهم من جادل بالعظمة البالي كما سبق أيضا وهو أبي بن خلف، وهذا كله قد سبق، يجادلون بالباطل. لماذا؟ ليدحضوا به الحق، كما قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فيحاولون إبطال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، ولكن هيهات، شبههم الله سبحانه وتعالى بالذي ينفخ في الشمس يريد إطفاءها، كما قالت: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. فلا يستحيل أن يطفئوا الحق ويبطلوا الدين والقرآن بأفواههم، بكلامهم وجدالهم الباطل، فهذا كالذي ينفخ في الشمس يريد إطفاءها. وجادلوا بالباطل ليدحضوا، الدحض هو الزلق، يدحضوا به الحق أي يردوه ويبعدوه، لأن الدحض في اللغة هو الزلق، الأرض اللي فيها طين وينزلق من يسير عليها، فإذا انزلق سقط وابتعد. يدحضوا الحق أي يدفعوه. واتخذوا آياتي أي القرآن، وما أنذروا أي ما أنذروا في القرآن من يوم القيامة ومن عذاب النار والزقوم والجحيم والأغلال وما نحو ذلك، اتخذوه هزوا، صاروا يستهزئون، كما فعل أبو جهل عليه لعنة الله، قال: اتوني أو أتى أتي بتمر برني، ومن أحسن أنواع التمر أو عجوة وزبد، فصار يأخذ التمرة من العجوة ويضعها في الزبد ويأكلها ويقول: هذا الزقوم الذي وعدني محمد، استهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها أنا أتزقمه تزقما، والعياذ بالله، هذا غاية ما يكون من الكفر والفجور والتكذيب، عياذا بالله. فالله سبحانه وتعالى أذاقه العذاب الأليم، قال تعالى: خذوه فاعتلوه، قبل ذلك قال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. لأنه قال: أتخوفني يا محمد وأنا سيد أهل هذا الوادي، يعني مكة، وأنا عز أهل الوادي؟ فالله قال له على سبيل التهكم: ذق، أي ذق العذاب، إنك أنت العزيز الكريم، لو كنت عزيزا وكريما لما ذقت العذاب. من هذا باب التهكم والاستهزاء به، والعياذ بالله. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، أي مهزوءا بها. والاستهزاء بالدين كفر، كما قال جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بشيء من دين الله، من الكتاب أو السنة أو السنن المعلومة الظاهرة كالسواك واللحية وتقصير الثياب وحجاب المرأة وما شابه ذلك، فإنه يكفر الكفر الأكبر. لهذه الآية: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه فقابل هذه النعمة العظيمة التي دونها كل نعمة، قابلها بالإعراض، والعياذ بالله، قابلها بالإعراض والكفر والتكذيب والاستهزاء والعداوة، فهذا غاية الظلم، لأنه قابل غاية الإحسان بغاية الإساءة، والعياذ بالله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، أي تليت عليه آيات الله وهي القرآن، فأعرض عنها، أي صد عنها ولم يقبلها، ونسي ما قدمت يداه. النسيان أي بمعنى الترك، وليس النسيان الذي هو الذهول عن المعلوم، لا، هذا معفون عنه، لكن النسيان في القرآن يأتي بمعنيين: معنى النسيان المعروف وهو الذهول عن المعلوم، وهذا معفو عنه. والنوع الثاني هو الترك عمدا، وهذا هو المراد هنا. ونسي أي ترك متعمدا ما قدمت يده، نسي الخوف منه ونسي أنه سيحاسب عليه من الكفر وغيره من الذنوب والموبقات، فترك دين الله عمدا وليس سهوا، ونسي ما قدمت يده. وهذا هو الذي يوصف الله به تبارك وتعالى، يوصف بهذا النوع. أما النوع الأول وهو الذهول، هذا ينزه الله عنه، وقد نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه، قال جل وعلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لأنه نقص. النسيان وهو الذهول عن المعلوم هذا نقص، فنزه الله تبارك وتعالى نفسه عنه. أما الترك عمدا فإن هذا يوصف الله به، كما قال جل وعلا نسوا الله فنسيهم، أي تركهم في نار جهنم لا يرحمهم ولا يخرجهم. ثم قال جل وعلا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. إنا ضمير الجمع للتعظيم، جعلنا أيضا أعاده مرة أخرى، لأن المقام مقام عظيم، مقام ملك وتدبير، فلا يستطيع أن يجعل الأكنة على القلوب إلا خالق القلوب ومالكها جل وعلا. وهذا ما يجعل الإنسان يحذر أشد الحذر من الإعراض عن دين الله، لأنه إذا أعرض المرة والمرتين قد يطبع على قلبه فلا يهتدي أبدا، جزاء وفاقا لكفر وإعراضه الأول، كما قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هم بدأوا الزيغ فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالزيغ الثاني، وقال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أي لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة فإننا نقلبها بعد ذلك فلا يؤمنون أبدا. وهذا المعنى موجود كثيرا في كتاب الله، قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، بل طبع الله عليها وقالوا قلوبنا غلف، أي مغلفة لا يدخلها الإيمان، وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم لا يؤمنون إلا قليلا. فأحيانا الإنسان إذا أعرض يطبع الله على قلبه ويختم الله على قلبه فلا يدخله خير ولا يخرج منه شر، ويبقى في طغيانه إلى أن يلقى الله كافرا والعياذ بالله. فالواجب الحذر من الإعراض لأنه سبب لزيغ القلب والطبع عليه والعياذ بالله. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فيعني هذا يدل على أن القرآن إذا بلغ الكافر فإن تقوم عليه الحجة ولو لم يفقهه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم لم يفقهوه، لم يفقهوا القرآن، لكن علموا ما دعا إليه بالجملة، لكنه لم يدخل إلى قلوبهم من جهة الانشراح والقبول، وإلا فهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك ويسب آلهتهم، هذا يفهمونه، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، لكنهم لم يفقهوه، أي لم يعرفوا فائدته وعاقبته الحميدة. فالعلم المجرد غير الفقه، الفقه هو أن يغوص الإنسان إلى ما علم، تبين له أنه حق وأنه نافع وأن ضده باطل وأنه هلاك وضلال مبين، فيحب الحق ويرجو النجاة ويكره الباطل ويعلم أنه سبب للهلاك، هذا الفقه. أما مجرد العلم فإنه لا ينفع، بل يكون حجة على صاحبه والعياذ بالله. إذن القرآن إذا بلغ الناس وسمعوا به قامت الحجة ولو لم يفقهوا، لذلك يقول جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ولم يقل من علم أو فهم، ومن بلغ، إذا بلغ القرآن وسمع به قامت عليه الحجة. وأكد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار والعياذ بالله. فكثير من الناس يعبد مع الله إلها غيره يدعي الإسلام، يدعي الإسلام يقول لا إله إلا الله، لكنه يذهب إلى البدوي وزينب والحسين ويدعوهم يستغيث بهم ويدعوهم ويذبح لهم يتقرب إليهم ويعتقد أنهم يعلمون الغيب وأنهم يسمعون وأنهم ينفعون. هذا هو الشرك الأكبر، ولا ينفعه كونه يقول لا إله إلا الله. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله لكنهم كفار في الباطن، هذا وإن قال لا إله إلا الله لكنه نقضها بعبادته لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله، سواء كانوا من الصالحين كالحسين وغيره أو كانوا من غير الصالحين. فلا ينفعهم قول لا إله إلا الله مع نقضها في الواقع، يشركون بالله تبارك وتعالى. والجهل هنا لا ينفع، لأنه بلغهم القرآن وقرأوه وسمعوه، والقرآن كله أمر بالتوحيد وبيان لعاقبة الحميدة ونهي عن الشرك وبيان لعاقبة الوخيمة. كل القرآن يدور على التوحيد والشرك، وما فيه من الأوامر والنواهي مكملات للتوحيد، فكيف يجهلون أعظم قضية في كتاب الله؟ القرآن كله يدور على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فكيف يعذرون بالجهل به وهم يسمعون القرآن ويقرؤونه؟ لكن الله سبحانه وتعالى أغفل قلوبهم ولم يرد هدايتهم جل وعلا. نسأل الله أن يهدينا من يكرمه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أي لأجل أن لا يفقهوا، أي لا يفقهوا القرآن، وفي آذانهم وقرا، يعني ليس المعنى أنهم ما يسمعون أنهم صم لا يسمعون، لا يسمعون لكن لا يفهمون، لا يدخل ما سمعوا إلى قلوبهم فينتفعوا. يسمعون سماعا مجردا عن الفهم والتأثر والانتفاع والعمل، فالسماع هذا وجوده كعدمه، كما قال الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. سمعناه أنهم صم، وصفهم بأنهم صم بكم، لكن ليسوا صما أي لا يسمعون شيئا أبدا، لا، لهم أذان يسمعون الأصوات لكنهم صم عن سماع الحق والانتفاع به وقبوله، وبكم عن القول بالحق لا يقولون الحق، وقلوبهم أيضا لا يفقهون بها، لا يعرفون الحق، لو عرفوا حق المعرفة لا استجابوا وانقادوا له. فهذه الأسماع والأبصار تكون حجة عليهم ولا ينتفعون بها في من جهة الدين والعياذ بالله. الوقر والشيء الثقيل في أذانهم وقرا، الوقر هو الحمل الثقيل، كأنه صب في أذانهم شيء ثقيل كالرصاص ونحوه، لئلا يسمعوا الحق سماع فهم وانتفاع. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا، ما دام هذا حالهم أنهم لا يسمعون ولا يفقهون ولا يبصرون الحق، فإذا مهما دعوتهم فإنهم لن يهتدوا إذن، ما دام الحال كما ذكر أبدا، ودعوتهم مرة وعشرين وألف وألفين لا يمكن أن يهتدوا. لكن من شاء الله له الهداية وسبقت له من الله الحسنى فتح الله على قلبه إذا علم فيه خيرا، أزال هذا الغلاف على قلبه والخاتم فيهتدي، كما أسلم كثير من المشركين منهم عمر بن الخطاب وغيره من اللي كانوا شديد العداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، هداهم الله وأسلموا، وبعد الفتح لم يبقى مشرك في جزيرة العرب، كلهم أسلموا. لكن ارتد من ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم دخلوا في دين الله أفواجا. فمن شاء الله له الهداية وعلم فيه الخير فتح على قلبه، ومن علم الله فيه الشر فإنه لا يزيل هذا القفل عن قلبه حتى يموت، مثل أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو لهب ومثل هؤلاء الذين ماتوا على الكفر، أسأل الله العافية. وربك الغفور ذو الرحمة، الغفور من أسماء الله العظيمة، ومعنى الغفور مأخوذ من المغفر، وهو الذي يستر ويقي، يستر الرأس ويقي ضربات السيوف ونحوها. فالمغفرة مأخوذة من الستر والوقاية، فإذا غفر الله للعبد فإنه يستره لا يفضحه أمام الخلائق يوم القيامة ويعافيه من العقوبة. مأخوذ من المغفر الستر والوقاية، استر الله من الفضيحة ويقيه من العذاب. والرحمة هي الفوز بالجنة، فإذا جاءت المغفرة والرحمة فالمغفرة تكون يراد بها الستر والنجاة من النار، والرحمة الفوز بالجنة. لذلك يأتي الغفور الرحيم كثيرا، يعني لا يتم الفوز إلا بالأمرين، بالنجاة من النار مع الستر والفوز بالجنة، نسأل الله من فضله. وربك الغفور، هذا من صفاته الثابتة الدائمة. أما العذاب فإنه صفة فعلية وليس اسما. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فرق بينهم. فيما يتعلق بالرحمة جاء بالاسم الذي يدل على الثبوت والدوام، أنا الغفور الرحيم، هذا الأصل، هذا الأعظم، هذا الأغلب، أن الله عز وجل غفور رحيم، هذه صفات ثابتة دائمة. أما العذاب فإنه فعل يحصل لمن شاء الله تبارك وتعالى، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. أما المغفرة والرحمة فهي صفة ثابتة في الله سبحانه وتعالى. أما العذاب فيعبر عنه بالفعل، لأن الرحمة تغلب الغضب. ولذلك قال نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي، ما قال وأني أنا المعذب، لا، قال وأن عذابي هو العذاب الأليم. فدائما صفات الغضب تأتي فعلية، غضب الله عليه، ما يسمي نفسه الغاضب أو الغضوب أو كذا أو المعذب وما شابه ذلك، لا، يأتي الاسم في المغفرة والرحمة والفضل. وأما العذاب فيأتي من باب الخبر، يخبر عنه بالفعل. أسأل الله يرحمنا برحمته. ولو وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا، أي من الشرك، لعجل لهم العذاب. الله عز وجل حليم، يملي ويؤخر ولا يعاجل العقوبة. فكثير من الناس يعصي ويزني ويسكر ويفجر ويشرك، ولكن الله عز وجل يملي له 20 سنة 30 سنة 40 أكثر. قوم نوح ما لهم الله 1000 سنة إلا 50 عاما وهم على الشرك والصد عن سبيل الله، ولكن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لكن لو قال أين الرحمة بالنسبة للكفار؟ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، فسمى تأخير العذاب أو جعله رحمة، مع أن الكافر لا ينفعه تأخير العذاب بل يزداد إثما، فأين وجه الرحمة؟ ذكر علماء الجواب، قالوا الرحمة هنا ما يأتيه من الرزق في وقت الإمهال، يأتيه الرزق من طعام وشراب ولباس وزوجة ولد وما شابه ذلك، من هذه من رحمة الله. وإلا الكافر لا يستحق شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه عدو لله. لكن ما يأتي وقت الإمهال من النعم كل هذا من رحمة الله، وإلا لو عامله بالعدل لما أمهله لحظة ولا رزقه لا طعاما ولا شرابا ولا غيره، ولكن هذا الإمهال رحمة. أحيانا يكون رحمة بالكافر إذا أخر عنه العذاب أنه يعطى فرصة لعله يتوب. فالله سبحانه وتعالى أمهل أكثر أهل بدر، أكثر أهل بدر كانوا 1000، قتل 70، وكم نجا؟ نجا قرابة 930، يعني عدد كبير الذين نجوا، هؤلاء أكثرهم أسلم، قتل في أحد عدد يسير، الخندق ما قتل إلا أفراد، ثم جاء فتح مكة ودخلوا في دين الله أفواجا. إذن هذا الإمهال من بدر إلى الفتح هذا صار فيه خير لهم ورحمة من الله أنهم أسلموا ولم يبقى أحد على الشرك بعد الفتح، بل لهم موعد أيام القيامة لن يجدوا من دونه موئلا. الموئل هو المهرب، الموئل هو الملجأ أو المهرب، موئل يعني ما يقيه العذاب، إما بشفعاء يشفعون له أو بقوة ينتصر بها أو بالهرب والاختفاء، كل هذا لا يمكن أن يكون. الكافر ليس له أي ملجأ، لا بالقوة، لا ينتصر بالقوة ولا بالهرب ولا بالاختفاء ولا بشفاعة الشفعاء، ليس له أي ناصر ومنجي من عذاب الله. إذا جاءهم القيامة فالكفار كلهم هالكون، ولا ملجأ لهم ولا ناصر والعياذ بالله. وتلك القرى، هذه إشارة أنهم يرونها لأنهم رأوها، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها. كانوا يسافرون في السنة مرتين لطلب الرزق والتجارة، مرة رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء، مرة يذهبون إلى الشام ويرون مساكن المعذبين، يمرون على ديار ثمود، ديار ثمود هذه في الحجر قريب من تبوك، ما بين مدينة وتبوك، وهي أقرب إلى تبوك، مدائن صالح معروفة إلى اليوم، ومدين في معان في أطراف الشام جهة الجزيرة، وقوم لوط في ما يسمى البحر الميت في الشام، فهم يمرون على ديار المعذبين، وقوم نوح في العراق أيضا، يعني ذكر في التاريخ أنهم كانوا في العراق، وعاد في اليمن، كانوا يذهبون إلى اليمن فيمرون بمساكن عاد وهي الأحقاف، فكانوا يأتون إلى هذه القرى ويمرون عليها فيرون هذه الآثار، آثار المعذبين، فالواجب أن يتعظوا. تلك القرى كأنهم يشاهدونها، أهلكناهم لما ظلموا، أي حين ظلموا، لما ظلموا أي أهلكهم الله تعالى حين ظلموا لأجل ظلمهم وهو الشرك، وجعلنا لمهلكهم موعدا. فكما سبق العذاب لا يأتي فجأة، لا يأتي يعني لا يعجله تعالى، يجعل لهم موعد قد حدده جل وعلا واتخذه لهم. قوم نوح أجل عنهم العذاب 1000 سنة إلى 50 عاما، وعاد أمهلهم الله مدة الله أعلم بها، وكل الأمم يجعل لهم موعدا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون عنه، إذا جاء الموعد أهلكهم جل وعلا بعد قيام الحجة عليهم. فرعون لما غلب في المناظرة أرسل الله إليه آيات كثيرة من الطوفان والجراد والقمل والدم والضفادع، وذكر بالتفسير أنه بقي بعد المناظرة، بعد أن هزم في المناظرة، يعني مناظرة موسى عليه السلام للسحرة، بقي 40 سنة، هذا كله لأجل الموعد، موعد الإهلاك. والله سبحانه وتعالى يحب العذر، فيملي للظالم حتى تقوم عليه الحجة أكثر. وذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، يعني بلغ الغاية في العذر. فالله سبحانه وتعالى يحب العذر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، لأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. الله تعالى يحب أن يقيم الحجة على العباد على أتم وجه، فيعطيهم مددا طويلة ويريهم من الآيات الشيء الكثير العظيم، حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. وجعلنا لمهلكهم أي لهلاكهم، المهلك هو وقت ومكان الهلاك، جعلنا لمهلكهم أي لهلاكهم موعدا لا يتقدم ولا يتأخر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما ثنيت على نفسك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.